Radio da Banga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 6 نوفمبر 2020. برنامجنا بيحتوي على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه هنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. أطباء يطالبون الحكومة بالإعلان عن بروتوكول جديد للتعامل مع الكورونا، والصحة تعلن عن 38 حالة إصابة جديدة. مقتل مزارع وإصابة 3 آخرين في هجوم شنته ميليشيات السيوبية على منطقة كينينا بمحلية باسوندا بولاية القضارف. ارتفاع بنسبة 100% في أسعار الأدوية في الصيدليات، وانعدام كامل للتريبات بكافة أنواعها وأدوية الأزمة. اعتصام طلاب كلية الطب في جامعة نيالا أمام أمانة حكومة ولاية جنوب دارفور بمدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنك. طلبت مديرة مستشفى البان جديد بشرق النيل الدكتورة هويدة محمد الحسن الحكومة بالإعلان عن بروتوكول جديد للتعامل مع فيروس كورونا في الموجة الثانية من انتشار الوباء في البلاد، مشيرة إلى وجود عدد كبير من حالات الإصابة غير المسجلة. وناشدت الدكتورة هويدة في مقابلة مع برنامج صحتنا في راديو دبنجا يبث اليوم الجمعة الحكومة بتوفير معدات الوقاية للكوادر الطبية والصحية، مشيرة إلى إصابة عدد كبير من الكوادر بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى من الجائحة، وأكدت ضرورة الرصد الدقيق لحالات الإصابة بالمرضى والإعلان عنها وتخصيص غرف للعزل أسوة بالموجة الأولى لحماية كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة من العدوى، كما طالبت بوضع ضوابط جديدة للقادمين من الخارج بإخضاعهم للفحص الطبي وعزل المصابين منهم. وأضافت الدكتورة هويدة محمد الحسن لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
والله المفروض أول حاجة خدت بروتوكول يناسب وضعنا نحن، يعني تتخطى بروتوكولات عشان حتى الناس كلها تقدر تتعامل بالبروتوكول ده، يعني واستيل الناس تاخد الاحترازات اللي نحن مع كشعب سوداني ما قاعدين نحب الضوابط ولا قاعدين نلتزم بها نهائيا، لكن على الأقل في الدور حقة الحكومة والمستشفيات وكده إنه الناس تلبس كمامات يعني في كل الأماكن، يعني مثلا على الأقل يعني مثلا حتى لو إحنا ما قفلنا البلد ولا أمام حجر وكده، لكن على الأقل زي الدول الثانية دي الناس تكون على الأقل لمس الكمامات، توفر الكمامات دي للمواطنين. يعني
في السياق أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أي حالة وفاة أو تعافي حسب التقرير التراكمي ليوم الثلاثاء 3/11/2020. وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 31 حالة، وولاية الجزيرة 4، والنيل الأبيض 2، وكسلة 1. وأوضح التقرير الوبائي أن العدد الكلي للحالات منذ بداية الجائحة بلغ 13,943 والوفيات 837، فيما بلغت جملة المتعافين 6,764 متعافيا. وتشير الوزارة إلى أن الفحص المعملي أجري في 4 معامل، حيث بلغت جملة العينات التي تم فحصها 1,337، فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة 38 بنسبة بلغت 2.8%. قتل مزارع وأصيب 3 آخرين في هجوم شنته ميليشيات أثيوبية على منطقة كينينا بمحلية باسوندا في ولاية القضارف مساء الأربعاء. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن الميليشيات نهبت 200 رأس من الأبقار، وأشاروا إلى نقل المصابين 3 بالطلق الناري، وهم عبد الله آدم سنين ومحمد إبراهيم التوم وآدم عبد الله أحمد إلى مستشفى القضارف. أعلنت ولاية كسلا إغلاق الحدود مع دولة أثيوبيا اعتبارا من يوم الخميس إلى حين إشعار آخر، وجاء قرار إغلاق الحدود نظرا للتوترات الأمنية التي تشهدها أثيوبيا هذه الأيام في منطقة إقليم التجراية المجاورة لولاية كسلا. وأوضح والي كسلا المكلف أنه سيتم التوجه إلى المنطقة المتاخمة لدولة أثيوبيا مع محلية ود الحليو للوقوف على الأوضاع والقيام بالإجراءات اللازمة في هذه الاتجاه، مشدداً في ذات الوقت بأن السلطات لن تسمح لأي أفراد أو مجموعات بالدخول إلى الولاية وفي حوزتهم أسلحة. وقال الوالي المكلف أن هناك لجنة سيتم تشكيلها أيضاً للنظر في كيفية التعامل مع المدنيين الذين قد يلجؤون للأراضي السودانية. نظم العشرات من أعضاء الحركة الشعبية شمال تحالف قوات التغيير الموقع على اتفاق السلام جوبا أمس الخميس وقف احتجاجية تنديدا بما وصفوه بمداهمة القوات النظامية مقر الحركة واعتقال عدد من القيادات. وقال يوسف جمعة القيادي في الحركة إنه 8 عربات مدججة بالسلاح اقتحمت مكتب الحركة قبل أن تعتذر لاحقا عن التصرف، وأشار إلى أن عدد من قيادات الحركة ما زالوا رهن الاعتقال، وقال إنهم موجودين في الخرطوم بعلم السلطات والقوات الأمنية. وطلب رئيس مجلس السيادة والوزراء بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين. وأضاف يوسف جمعة في هذا الخصوص:
وجئنا بتحرشات من الأجهزة الأمنية، وجئنا بمطاردات في الولايات لقواتنا. الآن عندي أكثر من غايد من عقيد لعميد معتقل. الكلام ده تم عبر أجهزة الاستخبارات العسكرية. بالأمس تم مداهمة الموقع بتاعنا المكتب، وهم اعتذروا بحجة إنه جاء عن طريق الخطأ. دعا الترويع وترهيب بقوة كبيرة جدا، أكثر من 7 إلى 8 عربية تاتشر وقوات مسلحة. أفتكر ده استهداف واضح لعملية السلام.
نفذ تجمع الرعاة بولاية النيل الأزرق وقف احتجاجية أمام أمانة الحكومة أمس الخميس، وقدموا مذكرة للوالي على خلفية الاعتداء على 2 من الرعاة على يد أحد الضباط بالجيش. وطلب الرعاة عبر المذكرة المقدمة للوالي عقب الوقفة الاحتجاجية بمحاسبة الجناة من أفراد الجيش والضابط ونقله من المنطقة خلال مدة أقصاها 72 ساعة وتسليم النزل والمشاريع والاستقطاعات لحقن الدماء. كما طالبوا بتفعيل قانون المسارات والفصل بين الرعاة والمزارعين وتكوين جسم يحفظ حقوق الرعاة والرحل، إضافة إلى تكوين لجنة مشتركة بين ممثلي الرعاة والأجهزة الأمنية لحل هذه المشكلة. دخل اعتصام طلاب كلية الطب في جامعة نيالا أمام أمانة حكومة ولاية جنوب دارفور للمطالبة بإقالة عميد الكلية وتهيئة البيئة الجامعية. ونصب الطلاب المعتصمون صيوانا ضخما أمام مباني أمانة الحكومة وتطالب بإقالة عميد ومسجل الكلية وتوفير المباني والمعامل وتدريب الطلاب في المستشفيات. وظل الطلاب في حالة اضطرابات مستمرة عن الدراسة وامتناع عن التسجيل، مطالبين إدارة الجامعة بتنفيذ مطالبهم، بينما أمهلت إدارة الجامعة الطلاب حتى الأسبوع الجاري لاستكمال إجراءات التسجيل مهددة بتعليق الدراسة. وأضاف الطلاب المعتصمون في هذا الخصوص:
مشاكلنا هي معروفة، بدءا من المشاكل الإدارية اللي هو نقص في الهيكل الإداري، موجودين فقط 4 أنفار وكلهم 4 شخص وكلهم ما كفوين إنهم يدوروا الكلية. وبرضو عندنا مشاكل أكاديمية بتمثل في ما عندنا معامل، ما في استاف، ما عندنا تقويم. يعني الدفعة الأولى دخلت 2014 اللي هي من فجر الكلية، الآن هي في سنة ثالثة
انتقدت الأحزاب السياسية والنشطاء بولاية شمال كردفان أمر الطوارئ رقم 3 الصادر من والي الولاية خالد مصطفى آدم مطلع هذا الأسبوع، واستنكرت الجهات السياسية الأمر مطالبين الوالي بإلغائها فورا. وقال المحامي عثمان حسن لراديو دبنجا إنه الأمر الصادر من الوالي باطلا ولا يستند لأي مادة قانونية. وأوضح عثمان إنه الوالي لا يملك سلطة تشريعية وأن الأمر الصادر منه تشريعا وليست قرارا إداريا. وأوضح إنه الوثيقة الدستورية أعطت مجلسي السيادة والوزراء حق التشريع في البلاد ولم تعطي أي جهة أخرى حق التشريع، وإنه استنادا على ذلك يصبح الأمر الصادر من الوالي لا سند قانوني له، مشيرا إلى الأمر لم يعطي أي إشارة للسلطة التي استمدت منها القرار كما معمولا بها في مثل هذه الأمر، مما يجعل الأمر باطلا. وبين عثمان أن الوالي يتحدث عن أفعال موجودة أساساً في القانون الجنائي مثل حرق اللساتك والتجمهر والإزعاج العام، بالتالي لا تحتاج لإصدار أمر للطوارئ، ونوه إلى الأمر يوحي بإيقاف تحركات الجماهير التي تعبر عن رفضها للقرارات الصادرة من السلطات التنفيذية، مؤكداً أن تلك الأفعال هي التي أسقطت النظام البائد وجاءت بالحكومة التي يجلس الوالي الآن على أحد كراسيها. وأضاف المحامي عثمان حسن لراديو دبنجا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في هذا الخصوص:
فهو الآن داير يمنع مسألة المتاريس، داير يمنع التجمعات والتجمهر، ودي كلها وسائل تعبيرية خاصة من ثورة ديسمبر، دي واحدة من الوسائل بتاعت التعبير، ودي واحدة من الوسائل الأسقطت نظام البشير، لأنه لولا المتاريس ولولا اللساتج ما كان الوالي نفسه موجود في الكرسي الموجود فيه الآن.
من جهته أعلن حزب المؤتمر السوداني بولاية شمال كردفان رفضه القاطع لأمر الطوارئ الصادر من والي الولاية تحت مسمى منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة والظواهر السالبة التي بدأت تصحر في الولاية. واعتبر الحزب في بيان له القرار بأنه اجترار لأساليب النظام البائد، موضحا أنه يتعارض مع بنود الوثيقة الدستورية والتي تكفل حرية الرأي والتعبير بالطرق السلمية، ومن بينها التجمعات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات وتسيير المواكب السلمية وغيرها. وأكد الحزب مناهضته لكل أشكال العنف ورفضه لاتقاس ذلك ذريعة لمصادرة الحريات المكفولة وفق نصوص الوثيقة الدستورية، ودعا والي ولاية شمال كردفان لمراجعة هذا القرار صونا لاستقرار الولاية. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن ارتفاع كبير في أسعار الأدوية بنسبة 100% بسبب السياسات الاقتصادية للحكومة الانتقالية، وقالت في بيان لها إن أدوية مرض السكري ميتروفورمين ارتفعت من 30 جنيه للشريط إلى 70 جنيه، كما زادت أدوية ضغط الدم مثل كاندسارتان من 60 جنيه إلى 90 جنيه للشريط، إلى جانب زيادات في أدوية الملاريا من 200 جنيه إلى 360 جنيه للكوارتم و450 جنيه في بعض الصيدليات، وجرعة الأطفال من 180 جنيه إلى 280 جنيه، ونوهت إلى ندرة وانعدام كامل للدريبات بأنواعها بالإضافة إلى أدوية الأزمة. واعتبر البيان أزمة الدواء من وجوه انحيار النظام الصحي بالبلاد، مشيرة الاتجاه داخل الوزارة للتنصل من قرار وزارة الصحة السابق بتسكين النواب في وظائف دائمة وتبديل ذلك بعقود. اتهمت تنسيقية لجان مقاومة الجزيرة أبا بولاية النيل الأبيض الشرطة باستهداف زوج الشهيدين شوق الصادق 14 سنة ومحمد إسماعيل أثناء ترحيلهم إلى ربك لمتابعة جلسات محاكمة المتهمين. وقالت في بيان لها إن إيقاف الترحيل بواسطة شرطة المرور بقصد تأخير من حضور المحكمة المقرر في تمام الساعة 11 صباحا، وأشارت إلى عدم تهيئة قاعة المحكمة التي يوجد داخلها 18 كرسي فقط ولا تكفي أولياء الدم، ونوهت إلى أن المتهم ما زال حرا طليقا وأنه أتى إلى قاعة المحكمة مع زملائه من أفراد المباحث. وكان الشهيدان قتلا برصاص قوات نظامية خلال ثورة ديسمبر. وأضاف أحد منسوبي لجان المقاومة في مخاطبة أمام قاعة المحكمة:
متهم ب 130 يراقب بوكس قاعد مع أخوانه بتكلم تلفون، تهم 130 ده معروف جوه مكلبش ولابس مصايب كده، ما مصايب كلباشات، وين الكلباشات زمان ديك؟ كلباشات ديك وين؟ متهم 130 بيجي في جوبه شنو؟ وكلبش بشرب أبو الحصانة منه؟ طرد يكون قاعد جوه الحرس، ده متهم وين؟ بيجي راقب بوكس قدامنا شفناه، راقب بوكس مع أفراد بتاع المباحث. والحاجة الخزيئة جدا جدا والدنيا إنه المحامي قال أنا جايباني رافض الشرطة حقت الولاية، إذن يا شرطة زولك ما نارد فيك؟ زولك تساوي كان كسيبوكو؟
قتل رقبة. قال عبد الوهاب جميل كبير مفاوضي مسار شرق السودان إن المؤتمر التشاوري لشرق السودان كان من المفترض أن ينعقد بعد 45 يوما من تاريخ التوقيع عليه، إلا أن التواريخ تأجلت لكل نصوص الاتفاقية. وقال جميل إن العمل الجاري لقيام المؤتمر في أقرب وقت ممكن لمعالجة بعض القضايا التي ربما سقطت، وأتاحت الفرصة من جهة أخرى للذين لم يشاركوا في مفاوضات جوبا. وقال إن هناك تكليفا لنائب رئيس المجلس السيادي الفريق حميدتي للترتيب لعقد المؤتمر، وحتى الآن لم نبلغ ولم نحدد عضويتنا التي ستسهم في إعداد الأوراق. مشيرا إلى مطالبتهم بتطبيق مصفوف اتفاق جوبا بتواريخها، ويمكن الاتفاق على تواريخ لتنفيذها لاحقا، مشيرا إلى التواصل مع الحكومة على تحديد موعد لعقد مؤتمر الشرق التشاوري. قال والي النيل الأبيض إسماعيل وراك إنه فتح المعابر مع دولة جنوب السودان لن يتم إلا بعد ترسيم الحدود. وجاء كلام الوالي خلال مخاطبته للمعتصمين بمنطقة جودة بمحلية الجبلين يوم الخميس، ووجه الوالي بفتح تحقيق فوري مع الجهات المعنية من النيابة والجهاز القضائي حول أحداث عنبر جودة وجودة الفخار في العام 2015. وأمن الوالي على مطالب المعتصمين المتعلق بالخدمات الأساسية وفيما يتعلق ببرنامج انسياب المواد الغذائية بدون تصاديق أمنية. وقال الوالي وراق إن هذه القضية تم إجراؤها لحين انعقاد الاجتماع المشترك بين لجنة أمن الولاية ولجنة المعتصمين لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة إنسان المنطقة. وكشف والي النيل الأبيض عن أن بعض من مطالب المعتصمين حل مرتبط بالمركز من ضمن قضية المتضررين من العائدين من دولة جنوب السودان، مشيرا إلى تكوين وفد رفيع المستوى من الولاية للذهاب للخرطوم لمقابلة رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء لطرح هذه القضايا لإيجاد الحلول الجذرية لها. اشتكى أعضاء لجان المقاومة بمحلية قلع النحل في ولاية القضارف من الخلل الواضح في توزيع كميات الجازولين الخاصة بالمحلية. وقال أحد أعضاء لجان مقاومة قلع النحل لراديو دبنجا إن السلطات المحلية تفرض 1000 جنيه إضافية، منوها إلى توزيع الجازولين لعدد من الجهات غير المستحقة. وقال إنه إدارة المحلية لم تمكن لجان المقاومة من القيام بدورها في الرقابة على توزيع الجازولين، وطالبت بمراجعة تصاديق توزيع الجازولين من زعام، مؤكدا إنهم يمتلكون الوثائق اللازمة لإثبات توزيع الجازولين لجهات غير مستحقة. كما طلب الحكومة بفتح مؤسسات عدلية في المحلية تتمثل في النيابة والمحكمة حتى يتسنى للمواطنين ولجان المقاومة فتح براغات حول ما يتعلق بالجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
فيما يتعلق بالجاز، طبعا الجاز اللي بيجي النحل ده كل الكوتات الجات ليها سنة كاملة فيها يعني خلل واضح واختلالات واضحة، وده يديك طوالي انه السلطة اللي بتوزع الجاز اصلا هي ما تمام. المشاكل الحاصلة في الحصة الفاتت شنو؟ انه اصلا الجاز ده لما يجي قلع النحل بيخطوا عليه 1000 جنيه خلاف السعر الخطاه الدولة، ده يعتبر مفسدة واضحة جدا من السلطات التنفيذية ومن الزول اللي بيبيعه. طيب الحاجة الثانية شنو؟ انه السلطة بتوزع الجاز ذاتها في القالب وعندنا تذاكر عليها ان هي بتوزع الجاز لغير مستحقينه.
الخبر الاخير في النشرة، أطلق بالخرطوم يوم الخميس مشروع منصة إعلامية لمناصرة صوت 50 مليون امرأة إفريقية، وتهدف المشروع الذي أطلقه بنك التنمية الأفريقي للتبادل التجاري وخلق التواصل بين سيدات الأعمال لدول شرق وجنوب أفريقيا. وقال وكيل وزارة العمل محمد مدني الشابك إنه إطلاق المشروع يعتبر فرصة للتسوق والتبادل التجاري والحصول على فرص التمويل، مؤكدا أن هذا المشروع فرصة نوعية لمشاركة المرأة السودانية وبناء شراكات فعالة. ومن جانبها قالت منازل الشريف حسن مدير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بالوزارة إن المشروع يهدف لبناء قدرات رائدات الأعمال ومكافحة الفقر والجوع والمساهمة في التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تمكين المرأة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا في الولايات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
توجه أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه. وذلك بسبب دوره الحيوي والأساسي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وفي إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من إنجاز أهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية.
مرحبا مستمعي راديو دبنجا، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وحييكم في هذه الحلقة التي أعددناها بناء على استبيان المجلس التشريعي الذي أجريناه في منبر الرأي الخاص بدبنجا الأسبوع الماضي. مثلت الأسئلة التي طرحناها المحاور الرئيسية لهذه الحلقة.
أولى محاور هذه الحلقة يتعلق بمسألة الشرعية الثورية، وهل هي أداة ديمقراطية مشروعة؟
I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير.
هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام خرق للوثيقة الدستورية؟
الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية.
و والمجلس التشريعي المراد تكوينه سيكون بالتعيين، فهل ينسجم ذلك مع الممارسة الديمقراطية؟
التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد أنه يشمل القطاعات المختلفة.
كالعادة أعزائي نجري استطلاع سريع في الشارع من أجل معرفة اتجاهات تفكير الشباب. هذه المرة طرحنا هذا السؤال: هل الشرعية الثورية أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير؟ وإليكم حصيلة الاستطلاع في اللحظات التالية، فلنستمع إليه.
صباح مبارك، ماجستير علاقات دولية جامعة الخرطوم. نعم، الشرعية الثورية تمثل أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير، لأنها نتيجة حراك ثوري نتج عن حكم ديكتاتوري بإجماع شعب، وهذا الشعب حركته الدوافع الثورية بهدف القضاء على الحكم الشمولي. الحراك الثوري يعني لنا التحول إلى النظام الديمقراطي بإرادة الشعب الذي قام بقناعته لإحداث التغيير. طالما حقق الشعب الثورة، بالتأكيد أصبح الأمر شرعيا، بل أداة مهمة وواجب استخدامها في التغيير الذي يقود إلى ترسيخ النظام الديمقراطي والذي يمثله حكم الشعب بإرادته أي بنفسه.
ستنا عبد الله، طلبة ماجستير جامعة الخرطوم. السودان الآن في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية من دولة كان لا يحترم فيها حقوق الإنسان بمعناها الواسع. المرحلة الحالية صنعة الثورة، بالتالي يجب ألا يحتوي كيانها على مؤسسات لتعلو على حرية تعبير الأفراد السلمية، وإن الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها للتغيير.
السلام عليكم، مصطفى بشارة، باحث من قسم العلوم السياسية. بالنسبة للسؤال، نعم الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية. ليس هنالك ثورة في التاريخ تطيع الدستور، الثورة تستمد شرعيتها من نفسها وليس من أي قانون وضعي، فالثورات تكون دائما وأبدا غير دستورية ومخالفة للقوانين الاستبدادية، وهي نتاج أصلا وهي ذاتها هي نتاج لإغلاق الأبواب بوجه قوى المعارضة الشعبية السلمية من قبل الشرعية الدستورية التي استند عليها النظام الغائم بمختلف اتجاهاته وأفكاره، أيا كان نظام شمولي أو جمهوري أو نظام استبدادي. وأصلا الهدف الأساسي لمفهوم شرعية الثورة هو إنجاح الثورة، ويصبح الهدف دفاعيا في مرحلة الفترة الانتقالية، يتحول من هدف إضغاط النظام إلى هدف منع بقاء النظام أو المتسللين من الاتفاق على الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم. وبصورة أوسع، الديمقراطية تعني حكم الشعب، أي يستمد حكمها من الشعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم محمد آدم حسب الكريم، أستاذ. I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير، فمعنى الديمقراطية حكم الشعب من الشعب للشعب، فبالشرعية الثورية يعيد الشعب الحكم لنفسه هو الذي يقرر ما يريد. وأنا أفتكر نحن الآن في حالة شرعية ثورية مستمرة، لأن المطالب الثورية لم تتحقق للشعب الذي ثار بوجه الاستبداد لأجل التغيير. وبالرغم أنه في محاولات للانقضاض على الثورة وإجهاضها، ولكن الشعب والتروس والثوار على يغزة بذلك. وواحدة من المطالب الأساسية أنا أفتكر هي استكمال مؤسسات الحكم المدني من جديد، اللي بتتمثل في تكوين المجلس التشريعي، لأنه هو الجهاز الممكن بداخله تمارس الديمقراطية في حل كل القضايا والمشكلات والنزاعات القومية. وبما أنه نحن في مرحلة تحول ديمقراطي ونسعى لذلك، أنا أفتكر النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان تمنح لي الثوار، لأنهم هم الأقرب للقواعد، وهم بيشاركوا الشعب الهموم ومشاكلهم واحتياجاتهم اليومية. فعشان ما يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي وتغيير حقيقي، لازم التغيير يجي من القواعد. وشكرا.
كانت هذه آراء مجموعة من الشباب حول فكرة الشرعية الثورية ومدى انسجامها مع المبادئ الديمقراطية. وما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجة.
في المحور التالي طرحنا سؤال يقول: هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاقية السلام قبل قيام المجلس التشريعي خرق للوثيقة الدستورية؟ أثير الضجة حول هذا الموضوع وتحدث عدد من القانونيين بعدم دستورية هذا التصرف. في حلقتنا اليوم نستضيف الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود يشرح أكثر. مرحبا
مستمعي راديو دبنجة، التهنئة الحارة بمناسبة الذكرى 56 لثورة أكتوبر المجيدة، والتهنئة للشعب السوداني بثورته ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد للخلود والخلود لشهدائها، عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين. أحمد محمود المحامي الخرطوم. طيب، فيما يتعلق بالسؤال المطروح، هل يجوز فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوا قبل قيام المجلس التشريعي، وهل يعتبر هذا خرق للوثيقة الدستورية؟ الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية، التي بتنص صراحة على أنه لا يجوز إلقاء أو تعديل هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. إذا رجعنا الوثيقة نفسها بنلقى أنه فيها استثناء في الفصل السابع في تكوين المجلس التشريعي، المادة 25-3 دي بتتكلم عن لحين تكوين المجلس التشريعي، يعتبر اجتماع مجلس الوزراء ومجلس السيادة بصفتهم مجتمعين هو مجلس تشريعي بيجيز القوانين وبصادق على الاتفاقيات وغيرها. لكن لما نجي للمادة 78 من الوثيقة نفسها، ده نص آمر ما أدى استثناء ورجع للمادة 25 عشان يقول إنه في استثناء في الحالة دي ممكن يتم تعديل الوثيقة الدستورية أو أشار ليها، لكن نص واضح ومحدد ونص تم تضمينه بصريح العبارة. طيب، إذا افترضنا إنه السبب هو إدخال الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، نرجع للمادة 24-5 من نفس الوثيقة في الفصل السابع بتتكلم عن تكوين المجلس التشريعي، وبتنص صراحة يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية وإلى آخره، والحركات المسلحة وغير الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني. إذن الوثيقة فيها نص بيسمح بتعديل تكوين المجلس التشريعي دون اللجوء لتعديل الوثيقة الدستورية، وتعتبر الدستور الأعلى والأسمى ومعلوم دستورا وقانونا وعلى مستوى العالم كله إن الوثيقة هي أو الدساتير هي أسمى القوانين، عشان ما تتعرض لتشويه وتعديل كله فترة بسبب أو غير سبب، هي بتخط الإطار العام لإدارة الدولة. لذلك تعديلها الآن بيعتبر يعني خطأ ولا يجوز، وده بموجب نصوص الوثيقة نفسها. طيب، إذا رجعنا للسؤال الأساسي القبيل، هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوبا قبل قيام المجلس التشريعي هو خرق للوثيقة الدستورية؟ ولا جبنا عليه بالإجاب إنه فعلا يعتبر خرق وفق التوضيح الأعلى. الوثيقة الدستورية نفسها بتتكلم عن سيادة أحكامها، المادة 3 من الوثيقة الدستورية بتتكلم عن سيادة أحكام الوثيقة الدستورية، وبتنص على أن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالغدر الذي يزيل التعارض، وزي ما قلنا هي الدستور الأعلى. طيب، الاتفاقية أو الاتفاقيات
هي عبارة عن اتفاق بين الدولة وبين الحركات المسلحة لا تسمو ولا تصل لمرحلة الدستور. لذلك تضمين في الاتفاقية بيعتبر خرق، وده ما صحيح، لأنه لسه نحن عندنا اتفاقيات سياسية هتكون لقدام مع حركات لسه بتحمل السلاح. لذلك حنجي كل فترة نفتح الوثيقة الدستورية ونعدل فيها، ده بيؤدي لأنه يضعف الوثيقة نفسها ويفرقها من مضمونها، وما بتعدي الغرض أو الهدف الأساسي اللي هي إدارة الدولة وشكلها واحترام الناس للدستور نفسه يعني أو للوثيقة نفسها. لذلك نحن بنقول إنه هي القانون الأسمى، لأنه هي بتحدد الإطار العام لشكل الدولة وبتنظم السلطات العامة، بتضع الضمانات والحقوق، بتخد إطار عام لكل ما يهم الدولة، ما بتخش في تفاصيل ولا عندها أي علاقة بأنها تخش في تفاصيل. دي بتنظم القوانين واللوائح، ومعروفة في كل الدول في العالم تنظيم المسائل التفصيلية دي عبر القوانين وعبر اللوائح. لذلك بنكرر إنه إحنا ما نقع في خطأ زي ده، وخصوصا بعد ثورة عظيمة زي دي ندخل في نفق بتاع جدل قانوني ما عنده معنى يعني. أتمنى إنه يكون التوضيح ده كافي لما يخص موضوع الوثيقة الدستورية. شكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا. في العادات الفائتة تحدث الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود حول مدى دستورية فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام قبل تشكيل المجلس التشريعي المنوط به القيام بهذه الخطوة.
المجلس التشريعي المراد تكوينه مجلس معين وليس منتخب، إلى أي حد ينسجم ذلك المبدأ والممارسة الديمقراطية في تكوين المجلس بهذه الطريقة؟ طرحنا السؤال على عدد من القانونيين والمحامين، هما الأستاذة زينب حسين والأستاذة أمل طاها والأستاذ عمرو كمال خليل. نستمع إليهم بالترتيب، ونبدأ بالأستاذة زينب، ومن ثم نستمع إلى الأستاذة أمل طاها، ونختم بالأستاذ عمرو خليل. مرحبا.
زينب حسين محمد، محامية مركز عون للمحاماة. المجلس التشريعي، المجلس التشريعي هو مجلس يتكون، هو أحد أجهزة الحكم الانتقالي الثلاثة اللي هم المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. المجلس التشريعي يفترض أن أعضاء المجلس التشريعي يتم اختياره وفقا للانتخاب عن طريق الانتخاب. ينتخب الأعضاء، أعضاء المجلس التشريعي انتخاب، لكن في الانتخاب يراعى نسبة اللي هم 67% مما تختار القوى الحرية والتغيير، 33% بالنسبة لغير الموقعين على إعلان القوى الحرية والتغيير. المجلس التشريعي إذا كان تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين، لأن أعضاء المجلس التشريعي هم ما أعضاؤهم هم ليس بالبسيطين، لأن أعضاؤه عبارة عن 300 عضو. إذا تم تعيينهم تعيين، معنى كده إحنا بنكون خالفنا متطلبات الثورة الثلاثة، الحرية والسلام والعدالة. والمجلس التشريعي مهم، وهو أحد أجهزة الحكم المهمة خالص، لأن الوثيقة الدستورية اتكلمت أو اتحدثت في أحد البنود حقتها عن إنه الوثيقة الدستورية هي عبارة عن إنه الدولة، إنه السيادة بتكون للشعب، وإنه دولة السودان هي دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية. بالتالي انتخاب المجلس التشريعي عن طريق الانتخاب، تكوينه عن طريق الانتخاب، بنكون حققنا متطلبات الثورة الثلاثة: الحرية، السلام، العدالة. الحرية بتتمثل لنا في الاختيار عن طريق الانتخاب المباشر، والسلام بنكون أشركنا كل الحركات المسلحة في المجلس التشريعي، والعدالة بنكون وزعنا النسب بالتساوي، راعينا فيها نسبة المرأة، راعينا فيها لجان المقاومة وتمثيل الشباب، لأن الثورة دي يا جماعة لابد من تمثيل الشباب وإشراكهم إشراك حقيقي في التكوينات في أجهزة الدولة. لأن يا جماعة من اختصاصات المجلس التشريعي، اختصاصاته هي سن القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ومراقبة أداء مجلس الوزراء وإجازة الموازنة العامة. إذا تم اختيار أو تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين وليس انتخاب، بالتالي هنا نحن بنكون هنا أهدرنا الحق الأساسي في الديمقراطية من أجلها أصلا اتكونت الدولة المدنية، ومن أصلها جاءت الثورة لتحقيق المتطلبات. فلا بد من وضع الشعار الأساسي للثورة وفق تكوينات أي مجلس، وفق المعايير الثلاثة: الحرية والسلام والعدالة.
أنا أمل طه حسين، محامية. فيما يخص تكوين المجلس التشريعي، يعني المجلس التشريعي باعتبار نحن في فترة انتقالية، تكوينه هو جاي بالتعيين، ما جاي بالشكل الأساس المفترض يكون بالانتخاب، لكن نحن نعاين لأنه التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد أنه يشمل القطاعات المختلفة اللي كانت عندها الدور الكبير في أنه أساساً تجي الفترة الانتقالية: الشباب ولجان المقاومة، النساء والأحزاب السياسية والحركات المسلحة. ديل كلهم كانوا عندهم دور كبير في 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 الثورة، بالتالي إنه هم كلهم مفروض يكونوا يعني موجودين في المجلس التشريعي. ومن المهم جدا جدا إنه نحن عشان نقدر يعني تكون الفترة الانتقالية دي تقدر كل الأجهزة المختلفة تقدر إنها تقوم بدورها، لابد الإسراع بتكوين المجلس التشريعي.
ردا على السؤال حول مدى انسجام تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع مفهوم الشرعية الثورية، هناك ثلاث عناصر أساسية يجب أن تفهم في صياغة الصحيح وتطبق حتى نقدر نقول نعم يمكن أن ينسجم هذا المجلس مع مفهوم الشرعية الثورية. العنصر الأول هو الظروف الموضوعية اللي أوجدت النص بتشكيل المجلس، ودي راجعة لمفهوم الشرعية الثورية نفسه، إنه الشرعية الثورية هي السلطة بتأدي لإدارة البلاد عقب الثورات، وهذه الثورة جاءت من الشارع، فبالتالي لابد أن يكون الشارع ضامن رئيسي لنجاح ثورته ومراقب لصيق لأداء الدولة في سياساته ومهامه المختلفة. مهام الفترة الانتقالية أيضا منصوص عليها في الوثيقة، وهي جاءت من كثير من الإشكالات اللي قامت في السودان طوال 30 سنة الفاتت حتى يتم بناء هذه الدولة من جديد. هذه المهام موكولة للسلطة التنفيذية وموكولة للسلطة القضائية، وأيضا كان لابد من اكتمال الضلع الثالث وهو السلطة التشريعية، ومن هنا كان خيار صحيح وسليم، مراعاة الظروف المختلفة بالسودان ومراعاة الظروف المختلفة بهذه الثورة ومراعاة الظروف المختلفة بعملية التفاوض بتعقيداته الكثيرة جدا وبالخروقات التمت فيه أيضا. إنه تتوجد هذه السلطة حتى تدير وتراقب أمر إدارة السودان خلال الفترة الانتقالية. البرلمانات والمجالس التشريعية عندها مهمتين اثنين، وده العنصر الثاني المهم، وهو المهام والاختصاصات لهذا المجلس التشريعي. المهمتين الأساسيات لأي برلمان هم مراقبة أداء الحكومة، وده متوفر في نص المادة 25، ويصل حتى إلى إقالة رئيس الوزراء، ويجوز للمجلس التشريعي أنه يعين رئيس وزراء جديد دون الرجوع إلى قوى الحرية والتغيير. أيضا المهمة الثانية والأساسية والراسخة في البرلمانات هي سن القوانين والتشريعات والسياسات التشريعية، ودي مهمة جدا في الفترات الانتقالية أيضا. ليه؟ لأنه سن القوانين والتشريعات والسياسات هي اللي بتحقق لنا وتضمن لنا تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. هي مهام الفترة الانتقالية شنو؟ ما هي كل الأهداف والمطلوبات اللي أوجدت الثورة حتى تعبر هذه الدولة من ما سبق فترة الإنقاذ إلى الدولة الجديدة المنشودة، وصولا إليها عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة حتى تكتمل أركان الدولة الحديثة، ويتم تطبيق مفهوم الدولة المدنية، الدولة القائمة على سياسة العدالة في التطبيق والمساواة أمام القانون وحقوق متساوية للمواطنين وإلى آخر هذه الأشياء. فبالتالي وجود القوة الحديثة والقوة الجديدة في المعادلة السياسية اللي هي الشارع عبر تنظيمات لجان المقاومة، والتي تطورت حتى أوجدت نفسها في تنسيقيات على مستوى هرمي في السودان، إنها تقدر تجيف مع القوة السياسية والمدنية الأخرى بين قوسين إعلان الحرية والتغيير في أنها تدير أمر هذه الدولة السودانية. وواحدة من الأشياء المهمة جدا في المهام للبرلمان أو المجلس التشريعي أيضا أنه يراقب أعمال السلطة التنفيذية كأفراد من خلال عملية الحصانات، أنه يجوز له السلطة مخصصة له والسلطة بتاعت رفع الحصانات حتى يقدر يراقب عمل التنفيذيين سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المجلس السيادي. العنصر الثالث والمهم هو كيف يتم الاختيار، وقد تكون هي دي المشكلة الأساسية الأخرته حتى هذه اللحظة. الوثيقة قالت 3 شهور من التوقيع، ولا حتى اللحظة لم يتم تشكيله. أعتقد المشكلة الأساسية في الاختيار، ولكن ما يجب أنها تكون مشكلة. في مسألة مهمة إذا إحنا قدرنا نفهمها ونطبقها حيكون الاختيار سليم، اللي هي مراعاة الاختلاف والتمثيل العادل والتمثيل النسبي، وأيضا إنه كيف يتم تمثيل كل القوى الأكثر تأثيرا، ومراعاة تمثيل القوى أو الكيانات الأكثر ضررا، خاصة مناطق النزاعات المسلحة. الـ3 عناصر دي بسياقة هي متى طبقت وتم فهمها بالصورة المطلوبة حتقدر تأدي لنا لبرلمان نافذ، برلمان قوي يقدر يقود العملية التشريعية والعملية الرقابية خلال الفترة الانتقالية حتى يتم تنفيذ مطلوبات الثورة، وحتى يتم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المختلفة واللي هي بتحقق الأهداف من هذه الثورة. مطلوب منه لما يضع التشريعات يضع التشريعات اللي بتحقق الأهداف، يعني يضع تشريعات لمفوضيات كواحدة من الآليات والهياكل الموجودة في السلطة بموجب الوثيقة الدستورية، تقدر تكون قوانين بتحقق الأهداف المطلوبة منها، زي المساواة النوعية، زي حقوق الإنسان، زي السلام، مفوضية العدالة الانتقالية إلى آخره. هذا المجلس التشريعي الانتقالي أيضا سيتم ضخ دماء جديدة فيه بموجب إعلان جوبا للسلام بتمثيل حوالي 25% لحركة الكفاح المسلح، ودي رافد جديد أيضا في العملية السياسية وعملية إدارة الشؤون العامة للبلاد. أعتقد إنه مفهوم الشرعية الثورية إذا اتفهم في السياق الصحيح بتاعه باعتباره سلطة من الشارع لإدارة أمر البلاد، يمكن إن نقدر نفهم إنه هذه السلطة يجب حراستها متى ما تم تطبيقها بالصورة العادلة بالصورة المطلوبة وفق العناصر الثلاثة التي تم ذكرها. وأيضا يجب إنه نفهم شيء أخير، البرلمان المجلس التشريعي الانتقالي هو ضلع أساسي في هذه الدولة. إحنا محتاجين نمارس ديمقراطية داخل هذا المجلس ابتداء من اختياره، وديمقراطية في تنفيذ مهامه. ده بساعدنا كثير جدا بعد التغييب السياسي الطويل خلال 30 سنة إنه نقدر نصل لنقطة من نحقق أهداف الثورة، وإنه نضع نموذج جديد في العملية السياسية بوجود آلية للرقابة والتشريع تنبع من القوة الحية في الشارع تقدر تحقق الأهداف المطلوبة. أتمنى إنه يتم تشكيله، وهو مطلب صار من المطالب الملحة واليومية في كل المقالات وفي كل المواكب وفي كل المجالس وفي كل
بهذه الطائفة من آراء القانونيين حول تعيين أعضاء المجلس التشريعي نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية قدمناه لكم من راديو دبنجا.
حتى لقاء جديد المستمعين الكرام في حلقة جديدة الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجا وقعد عافية.
أنا لست رعديدا يكبل خطوه ثقل الحديد، لا 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 أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول، ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق، عيونهم مجروحة الأوار ذابلة البريق، يتهامسون 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 يتهامسون، صياد جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون، يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين، تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون، ويغمغمون 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 ويغمغمون، نحن الشعوب الكادحون. لا لا لا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز به أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. أطباء يطالبون الحكومة بالإعلان عن بروتوكول جديد للتعامل مع الكورونا، والصحة تعلن عن 38 حالة إصابة جديدة، قتل مزارع وأصيب 3 آخرين في هجوم شنته ميليشيات أثيوبية على منطقة كنينة بمحلية باسوندا بولاية القضارف، ارتفاع بنسبة 100% في أسعار الأدوية بالصيدليات، وانعدام كامل للدربات بكافة أنواعها وأدوية الأزمة. ولاية كسلا تعلن إغلاق حدودها مع أثيوبيا اعتبارا من يوم أمس إلى حين إشعار آخر، نظرا للتوترات الأمنية في إغليم التجراي. العشرات من أعضاء الحركة الشعبية شمال الموقعة على اتفاق سلام جوبا ينظمون وقفة احتجاجية تنديدا بمداهمة القوات النظامية لمقر الحركة واعتقال عدد من القيادات. تجمع الرعاة بولاية النيل الأزرق ينفذون وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة على خلفية الاعتداء على 2 من الرعاة على يد أحد ضباط الجيش. حزب المؤتمر السوداني بولاية شمال كردفان يعلن رفضه القاطع لأمر الطوارئ الصادر عن والي الولاية تحت مسمى منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة والظواهر السالبة التي بدأت تظهر في الولاية. تنسيقية لجان مقاومة الجزيرة أبا تتهم الشرطة باستهداف ذوي الشهيدين شوقي الصادق ومحمد إسماعيل أثناء ترحيلهم إلى الربك لمتابعة جلسات محاكمة المتهمين. والي النيل الأبيض إسماعيل وراق يقول فتح المعابر مع دولة جنوب السودان لن يتم إلا بعد ترسيم الحدود. ينطلق بالخرطوم مشروع منصة إعلامية لمناصرة صوت 50 مليون امرأة أفريقية بهدف التواصل بين سيدات الأعمال للدول وشرق وجنوب أفريقيا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.